بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتسجيلات دار الحديث السلفية بدماج تقدم لكم هذه المادة، والتي هي عبارة عن خطبة الجمعة بعنوان البيان لبعض مقاصد العشر الأواخر من رمضان لفضيلة الشيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة في يوم الجمعة 19 من شهر رمضان المبارك لعام 1432 من الهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذا تزهيد فيما تقدم ذكره من الأمتعة، وأنه زائل. ثم عقب الله عز وجل بما يبقى فقال: والله عنده حسن المآب. ودلهم رب العالمين على ما هو أنفع وأعظم، فقال: قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. وهذه أربع فوائد: أولاها الجنة، بل هي جنات، ووصفها الله عز وجل أنها تجري من تحتها الأنهار. ثانيها الخلود فيها وعدم الزوال منها. ثالثها رضوان الله وهو أكبر، قال الله عز وجل: ورضوان من الله أكبر. والله عز وجل بصير بالعباد، أي أن الله عليم بمن يستحق ذلك ممن لا ينشغل عن ذلك بما هو زائل. ثم أرشد الله عز وجل إلى هذه المناقب ومسالكها وسبب دخولها بقوله: الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، أي الذين يستحقون هذه الفضائل وهذه الجنات هم هؤلاء المتصفون بهذه الأوصاف. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وهذا بيان أن كل من لجأ إلى الله وقاه الله عز وجل، وكل من فر إلى الله عز وجل نجاه. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه: إذا أصبح العبد فقال: اللهم أسألك الجنة وأعوذك النار ثلاثا، قالت الجنة: اللهم ادخله الجنة، وقالت النار: اللهم قه من النار. الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، أي أعد الله لهم الجنة. ومن صفات هؤلاء الصابرين أي على إقامة طاعة الله، والصادقين أي لله عز وجل في إخلاصهم وأقوالهم، والقانتين، والقنوت يصدق على القيام وعلى كثرة الذكر وعلى طول القراءة، والمستغفرين بالأسحار. هذه أوصاف أهل الجنة. أوصاف يسيرة لمن يسرها الله سبحانه وتعالى عليه، الدعاء لله سبحانه وتعالى والإكثار منه وطلب جنته ودعاء الله سبحانه وتعالى في النجاة من النار، بالنجاة من النار، الصبر على طاعته وإقامة شرعه ودينه، القنوت له سبحانه وتعالى الشامل لذكره وطاعته، الاستغفار في وقت الأسحار في آخر الليل، وهذا صنف ذكره الله سبحانه وتعالى في الآيات الأخرى. قال الله سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهو في سورة آل عمران من أوصاف أهل الجنة، وفي السورة الأخرى كذلك يصف الله عز وجل المستغفرين بالأسحار أهل الجنة أنهم أهل الاستغفار في ذلك الوقت. أيها الناس، وإنكم في هذه الأيام لفي ليال عظيمة، وهي خير من عشر ذي الحجة، لا سيما ليلها لما فيها من البركة العظيمة. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليها ثناء عظيما، وأنزل فيها قرآنا بخصوص ليلة من لياليها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتني بها أكثر ويجتهد فيها أكثر. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان يجتهد في الأشهر الأخيرة منه ما لا يجتهد في غيرها. وفي الصحيح أيضا عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أيقظ أهله وشد مئزره وجد، أي في العبادة، أيقظ أهله وشد مئزره وجد وأحيا ليلة. هذه أوصاف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحراها في العشر. الوصف الأول إيقاظ الأهل أي لذكر الله، وأن لا يكونوا في غفلة في أوقات عظيمة يجاب فيها الدعاء، في أوقات عظيمة تغفر فيها الذنوب، في أوقات عظيمة يسعد أناس فيها ويشقى آخرون، في أوقات عظيمة تنزل فيها ملائكة الله وروحه، في أوقات عظيمة فيها سلامة وعظمة يوقظ أهله. وإيقاظ الأهل لهذه المعاني أي الاجتهاد في الطاعة وللبعد عن الغفلة عن هذا الأمر المهم. وإيقاظ الأهل شامل لنسائه وشامل لأهله وبناته وأولاده ومن يلي، وأحيا ليلة، ولا يعني أنه يحيي الليل على ما ليس بذكر الله عز وجل، فهذا ما كان من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من شأن الصالحين. إحياء الليل في اللعب أو على السمر أو على الملهيات أو غير ذلك من ضياع الأوقات، هذا لا يجوز، فإنها تكون حسرة على صاحبها في رمضان أو في غيره، في العشر أو في غيرها. من جلس مجلسا لا يذكر الله فيه إلا كان عليه حسرة يوم القيامة. الحديث فمقاصد هذه العشر مقاصد عظيمة من تلك إحياء الليل، ومعناه أنه لا ينام في العشر الأخيرة في الليل، ومن تلك إيقاظ الأهل للطاعة، ومعنى ذلك الاهتمام بالبركة الشاملة على الجميع. ومن مقاصد ذلك أيضا التقوي على الطاعة بقوله وشد المئزر، من معانيها أنه شمر للطاعة أكثر، ومن معانيها أنه اعتزل أهله لمزيد القوة والنشاط لقيام الليل والتفرغ لذلك، فإن معاشرة الأهل قد تحتاج من الوقت وقد تحتاج من الضعف وشيء من التعب، لكن في هذه العشر من معاني ذلك الجد والاجتهاد، الجد فيها وأخذ النشاط لها. وجد وشد المئزر، والجد في الطاعة مطلوب شرعا في سائر الأوقات، والاستمرار على ذلك، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، بعد أن ذكر الفرائض، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولكن هذه خصوصية لهذه العشر لأمور، وهي لأمور في ذلك من تلك الأمور التي يجتهد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصانا بذلك فيها. تحري ليلة عظيمة، تحري ليلة القدر التي يقول الله عز وجل فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن، فهي ليلة نزل فيها كلام الله، نزل فيها القرآن، والقرآن نزل في رمضان. وقد جاء حديث حسنه العلامة الألباني إلا أنه فيه عمران بن داور أبو العوام القطام في هلين، فالحديث فيه ضعف على الحقيقة، من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت صحف إبراهيم في الليلة الأولى من رمضان، ونزلت التوراة لست مضين من رمضان، ونزلت الإنجيل لثلاث عشر مضت من رمضان، ونزل الفرقان لأربع وعشرين مضت من رمضان. وهذا معناه أن كتب الله عز وجل المشهورة منها وإلا فهي كثيرة والمعلومة منها نزلت في هذا الشهر كلها. والمتيقن أن كلام الله عز وجل القرآن، أن القرآن نزل في رمضان بقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهو نزل في ليلة القدر بالذات. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهي ليلة مباركة، مباركة في جوها، مباركة في مغفرة الذنوب فيها، فإن من قامها غفر له ما تقدم من ذنبه، إضافة إلى قيامه لشهر رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا دليل على أن الصيام من أسباب المغفرة بذاته لمن كان فعل ذلك إيمانا واحتسابا، صيام رمضان. الأمر الثاني، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الأمر الثالث بخصوص ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثلاثة موجبات للغفران بفضل الله عز وجل في رمضان، صيامه وقيامه وبخصوص ليلة القدر بالذات لفضلها. وهذا كقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى داخلة في الصلوات، إلا أنها لفضلها أي صلاة العصر ولميزتها وعظمتها اختصت. وهكذا قيام رمضان يدخل فيه ليلة القدر من قامه جميعا، ولكن ذكرت ليلة القدر بالذات لفضلها. إنها ليلة عظيمة عباد الله، ليلة قيامها خير من عمل 1000 شهر، عظيم جدا. ولا يصح ذلك التفسير فيها أنها مقدار خلافة بني أمية عند الترمذي وبعض الكتب، لا يثبت فيه اضطراب، فيه علل كثيرة، فيه علل العدة. وإنما مقصود الصواب فيها أن العمل فيها خير من 1000 شهر. وصح عند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قاعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني كبير وعليم، أي لا أستطيع القيام، فمر لي بليلة أجد فيها ليلة القدر، اللي أجد فيها ليلة القدر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالسابعة، أي 27 من شهر رمضان. وهذا دليل لمن يخصها بتلك الليلة. ونظيره حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن الناس كانوا يقولون هي في السنة كلها، أو سمع من يقول ذلك، فقال: إنها في الليلة 27، ويحلف ولا يستثني أنها بذلك. وصح عن معاوية عند أبي داود أنه قال: هي ليلة 27. وصح أيضا عن ابن عمر عند أحمد أنها ليلة 27. هذه 4 أحاديث في ثبوت أنها في ليلة 27، وهناك أحاديث أخر تثبت أنها في ليال أخر من العشر. بخصوص العشر، لا مانع أن تنزل قبل العشر، لكن هي في العشر أرجى، وفي الأوتار منه أرجى. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرى رؤياكم تواطأت على ليلة القدر، فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. وفي لفظ: في الأوتار منه. وقد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 21، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فلما كانت الليلة 21 أراد خطبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من كان معتكفا أو اعتكف معي معنا فليعد إلى معتكفي، فإني أريت أنني أسجد في ماء وطين، أي إشارة إلى ما يحصل في ليلة القدر. فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحاب تلك الليلة، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، وأثر الطين والماء على أرنبة وجهه، جبهته وأرنبة وجهه، أي أنه حصل في ذلك في تلك الليلة أن نزلت في ليلة 21. وهذا قد نص عليه حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروها، التمسوها، أي ليلة القدر، لتسع يبقين، أي في ليلة 21، لسبع يبقين، لخمس يبقين، لثلاث يبقين. وقال في الحديث: أو في آخر ليلة منه. وهكذا من حديث أبي ذر قال: قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقم بنا من رمضان حتى إذا كانت، أي أنه قام بهم 3 إلى 3 الليل، وقام بهم 5 إلى منتصف الليل، وقام بهم 7 أي 20، إلى قال: حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، وفي الحديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فسائر الأحاديث تثبت أنها في أوتار العشر الأخيرة، العشر الأواخر منه من كان متحريها. ولا يعني ذلك أن ما جاء ابن عباس أنها في الرابعة أنها في شفع منه، فهذا محمول على أنه في الرابعة أي التي تليها هي اليوم الخامس، تكون خامسة، تكون في الليلة الخامسة. هذا مقاصد هذا الشهر الاجتهاد فيه والجد فيه لتحري هذه الليلة التي قيامها يعدل عبادة ألف شهر، أكثر من 80 سنة عبادة ليلة واحدة كما جاء في حديث ابن عباس. هذا مقصد. المقصد الثاني من مقاصد هذا العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الجود في شهر رمضان والمدارسة. في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة من رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة، أي شديد الجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن معاني هذا الجود إخراج ما أوجب الله من زكاة مال أو زكاة فطر في أواخر الشهر، أي في آخره قبل نهاية ماذا أو حين الذهاب إلى المصلى، ويصلح أن يكون ذلك في ليلته قبل الصبح، والسنة أن يكون قبل ذهابه إلى المصلى. كل هذا من مقاصد هذه العشر العظيمة والاجتهاد فيها. وهكذا العناية بقراءة القرآن، بمزيد تلاوة القرآن لهذا الحديث عن ابن عباس أنه كان يدارسه القرآن. وهذا من معاني القنوت ومن معاني الاجتهاد ومن معاني تحري ليلة القدر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه أوصاف من أعد الله لهم ما تقدم بيانه من الجنات. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر أي القرآن، فعظم أمرها فقال وما أدراك ما ليلة القدر. قال سفيان بن عيينة وما أدراك معناه أنه أطلعه الله عليه، وإنما ذلك أي أنما ذلك للتفخيم ولتعظيم الأمر، ما أدراك ما كذا. وقوله وما يدريك أي لم يعلمه الله، فمعناه أن الله أطلعه عليها. وقد ثبت عن عبادة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبرهم بليلة القدر أي بتعيينها، فتلاحى رجلان فنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، فقال إنه تلاحى هذا الرجلان هذا للرجل إن كنت أردت أن أخبركم بليلة القدر فمن كان متحريها فليتحرها في الأشر الأواخر. وهذا من فضل الله على العباد أنهم يبقون في هذه الأشر العظيمة متحرين قاصدين محتسبين ليلة القدر ملتمسين إياها. وكلما ازداد العمل وكلما ازدادت العبادة والإخلاص والنية الصحيحة وتلاوة القرآن والاجتهاد في الطاعة ازدادت الأجور، فكان هذا من فضل الله على العباد، حيث لو كانت معينة في ليلة بخصوصها لا تتقدم ولا تتأخر عليها ربما حصل الفتور في بقية الشهر لتلك الليلة ويقصدونها بعينها هي حتى يفوت ما عداها من قيام الشهر، ولكن كان من فضل الله على العباد مع الإشارات مع الدلالات البينات أنها في الأوتار منه. نعم. وقوله عز وجل: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، خير أي عبادتها، تنزل الملائكة فيها، هذا من خيريتها، القرآن ينزل فيها والملائكة تتنزل فيها، وأنت خبير أيها المسلم أن الملائكة تتنزل بالرحمة وتتنزل بالسكينة، فهي ليلة رحمة وليلة سكينة وليلة بركة عظيمة. نعم، تتنزل الملائكة والروح فيها، والمقصود بالروح جبريل على قول، وهذا من عطف الخاص على العام، أنه جبريل ينزل في تلك الليلة هو والملائكة الذين أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم ينزلون فيها. وفي الصحيح أن أسيد بن حضير كان يطلع من سورة الكهف وكانت فرسه تنفر، فكلما قرأ دنت سحابة وجعلت الفرس تنفر، فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة تنزلت في القرآن، الملائكة تنزل وتلتمس حلق الذكر وتلتمس أماكن الطاعة، كما في الصحيح: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، هذا النزول بإذن من الله يأذن لهم في النزول، تنزلوا إلى السماء الدنيا وتنزلوا إلى الأرض في أماكن الذكر، تنزلوا إلى السماء الدنيا وتنزلوا إلى الأرض، ويستمر ذلك، تستمر ليلة القدر ونزولهم إلى مطلع الفجر، إلى طلوع الفجر الصادق. وليلة القدر لا تزال موجودة، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح أي السحور. سلام، هي ليلة سلامة، ليلة سلامة من الفتن والشر، هي ليلة سلام، هي ليلة تغفر فيها الذنوب. كان عمر يقول: إن كنت كتبتني من الأشقياء فامحني واكتبني من السعداء، من ضمن دعائه الذي يدعو به في تلك الليلة. ليلة سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. وأما من استنبط من قوله هي أنها في ليلة 27 باعتبار أن هذا 27 كلمة من السورة، هذا كلام فيه نظر، وقد دلت الأدلة على ما يغني عنه هذا، وإن هذه الليلة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر لا ينبغي أن تشغل بغير القيام، حتى إن العمرة فيها في غيرها من رمضان أحب من الاعتمار فيها، لأنها مقصودها القيام، مقصودها الإحياء لها، فلا يشغل الإنسان عن القيام فيها بالاعتمار والمزاحمة وبغير ذلك، وليعتمر في رمضان، فإن العمرة في رمضان تعدل الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سائر رمضان، وهذه الليلة يفرغها للعبادة، ولهذا كان من مقصدها الاعتكاف، ولما خرجوا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعود إلى الاعتكاف من أجل تحريها، فما شرع الاعتكاف في الأشهر الأخيرة إلا لتحري ليلة القدر، سنة مؤكدة في سائر المساجد العامة الجامعة. قال الله عز وجل: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، ما شرع إلا لذكر الله ولتلاوة القرآن وللعبادة ولتحري هذه الليلة العظيمة، هذا هو المقصد من الاعتكاف، لا مجرد السمر ولا مجرد يعني كثرة المأكولات فيه وإثقال البطون، ولا مجرد يعني اجتماع الأعداد في مخيم أو في مكان واحد، هذا ليس من مقاصد الاعتكاف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الاعتكاف، ثم جاءت زينب ووضعت خباء بجانب خبائه، وأخرى من أزواجه وضعت خباء بجانب خبائه، قال: آل برة تريدنا، لما أصبح ونظر الأخبية قال: آل برة تريدنا، ثم أمر بخبائه فقوض وقضى اعتكافه من شوال، والشاهد من هذا أنه ليس من مقاصد الاعتكاف السمر ولا الحديث ولا سماع الأخبار، لا سيما في هذه الآونة من الإذاعات أو غيرها، ولا الانشغال عن ذكر الله، وإنما من مقاصده كثرة ذكر الله، تلاوة القرآن، قيام الليل، الإقبال على ما ينفع. حتى ثبت في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تمر بالمريض لا تعرج لزيارته، لا تعود المريض، تمر ولا تعوده، فلا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. ومع ما هو معلوم لديكم من فضيلة شهود الجنازة، ولكن الاعتكاف حبس للنفس على الطاعة في ذلك الموضع بوقت مخصوص، زمن مخصوص، من شخص مخصوص. نعم، فهذا هو الاحتباس على الطاعة. تلاعب حصل في الاعتكاف أخرجه عن قصده أن تحرر ليلة القدر عن القيام وعن العمل الصالح، حتى إن من الناس من بلغ به الأمر أنه يأتي بتلفزيونه إلى المسجد وينظر إليه في المسجد، وآخرون من بلغ بهم الأمر من يجمعون القات والتنبات في المسجد، وآخرون أي يخزنون ويجتمعون حلقة في المسجد على القات والسمر إلى مطلع الفجر. إن صلوا شيئا من الليل، صلوا قليلا بغير عناية، ثم يرجعون إلى ما هو فيه. هذا ليس من مقاصد تحرير ليلة القدر ولا من مقاصد الاعتكاف، فله شروط وله أحكام. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغسل رأسه مد رأسه، يمشط رأسه إلى عائشة وهو داخل المسجد، وتمشطه من خارج المسجد، لأهمية الاعتكاف وحبس النفس على الطاعة. وما كان يخرج إلا لحاجة الإنسان كالغائط والبول نحو ذلك. أما هؤلاء يجعل الاعتكاف عبارة عن دعوة إلى الفتن، وعبارة عن مخيمات، وعبارة عن ثمر، وعبارة عن ضياع أوقات. إن من مقاصد هذه الآية العشر الأخيرة والاعتكاف فيها وتحرير الحفاظ على الوقت، حفاظ على الوقت. فقد كان أبو بكر رضي الله عنه إذا دخل الأشر يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيره، عملا بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة. نعمتان مغبور فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله رب العالمين.